بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية، وحديثنا موصول في التعليق على حائية ابن أبي داود. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لي ولكم الأجر والثواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. يقول المؤلف بأن طالب العلم وصاحب السنة يؤمن بقضاء الله وبقدره، فإنه دعامة عقد الدين، ركن من أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان بقضاء الله وقدره، وهذا من أسس التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. والدين أفيح، أي الدين فيه مسائل كثيرة، ومن مسائل الدين ومن أصول الدين الإيمان بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: أسمع كثيرا كلمة أو مفردة القضاء والقدر، هل بينهما اختلاف أم هما بمعنى واحد؟ ذكر بعضهم أنه لا توجد فروق قوية بين أو فروق مؤثرة إذا ذكرنا أن هناك فرقا بين القضاء والقدر، يعني هي مجرد تعريفات إذا دققت فيها يظهر أن الأمر سهل ويسير. وبعض أهل العلم يقول يطلق أحدهما على الآخر، وبعض أهل العلم يرى هما بمعنى واحد، وبعضهم يذكر أن القدر الأمور المقدرة من الله عز وجل، يعني سيقع على العباد كذا، سيقع كذا وكذا، ويحصل كذا وكذا، هذا هو القدر. فإذا وقع هذا الشيء المقدر هذا هو القضاء، يعني القضاء والقدر، القضاء بعد القدر، القضاء وقوع هذا الشيء المقدر، القضاء وقوع هذا الشيء المقدر. ومن أركان الإيمان إيمان الإنسان بالقضاء والقدر، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا في صحيح مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، فكل ما يقع في هذا الكون بقدر الله سبحانه وتعالى. ومن جميل آثار السلف رحمة الله تعالى عليهم أن طاووس بن كيسان قال: إن القدر سر الله فلا تدخلن فيه، إن القدر سر الله فلا تدخلن فيه، أي هذه الأمور مرجعها إلى علم الله وإلى حكمة الله عز وجل، وعلم الإنسان قاصر ومحدود، لا تدخلن في هذه المسائل بنظرة أو رأي المعترض المتسخط على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، فرب أمر تكرهه تظهر الحكمة منه بعد سنوات طويلة، رب أمر تكرهه تظهر الحكمة منه بعد سنوات طويلة. لذلك إذا ابتلي الإنسان بمصيبة من المصائب ثم يعلم ويعلم ويعتقد أن الله حكيم عليم، فيقول: أين الحكمة في هذه المصيبة؟ تذكر أثر طاووس بن كيسان: القدر سر الله، هذه أمور في علم الله عز وجل. ربما لا تظهر لك المسألة الآن، ومتى تظهر لك هذه المسألة؟ بعد سنوات طويلة، بعد سنوات طويلة. وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل ربما الواحد منا يراه في حياته رأي العين، وربما الإنسان في بعض مراحل العمر قد يتطلب أشياء. الآن بعد مرور هذه السنوات يقول ربي لك الحمد أن هذا الشيء لم يتيسر لي. وربما ذكرت لكم هذه الكلمة، سمعت رجلا وقد فتح الله عز وجل عليه في مسائل الأموال وأعطاه الشيء الطيب من مسائل الرزق، فقال لله عز وجل الحكمة البالغة، لو كانت هذه الأموال عندي في أول بداية للتجارة لربما كانت عبارة عن، أن أذكر كلامه الصلحة، حبل المشنق الذي يلف على رقبته. فقيل له كيف هذا الأمر، مال يأتيك في أول عمرك وتقول أن هذا المال عبارة عن أو ربما يكون حبل المشنق الذي يلفه الإنسان على رقبته؟ قال تخيل هذه الأموال الكثيرة تأتيني وأنا في فورة الشباب مع ضعف الخبرة والطيش وقلة العلم والحكمة، ماذا سيصنع الإنسان بهذا المال؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك ربما يحرم العبد شيئا من المال أو شيئا من أرزاق الدنيا، وفي هذا من الصلاح والخير له الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. وكم من أشخاص كانت بعض أموالهم سببا لحتفهم أو حتف أولادهم إلى غير ذلك من الأمور وغير ذلك من الصور والنماذج. لذلك على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا أيضا الإمام أحمد لما ذكر له القدر قال القدر قدرة الله، القدر قدرة الله عز وجل. ابن عقيل الحنبلي لما ذكر له كلام الإمام أحمد استحسن هذا الكلام استحسانا عظيما وقال هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. وسيأتي معنا تفصيل بعد قليل حول هذه الكلمة، حول هذه الكلمة بإذن الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يذكرون أن الإيمان بالقضاء والقدر على مراتب، قالوا من هذه المراتب أن يعتقد الإنسان أن الله عليم بكل شيء فلا يقع شيء إلا بعلم الله عز وجل، سواء كان هذا الأمر من أمور الخير أو من أمور الشر. ومن العجائب بارك الله فيكم أن الإنسان يقرأ الآيات التي تدل على سعة علم الله عز وجل، والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، يعني هذا عموم أن علم الله عز وجل يشمل كل شيء، بل الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه الخبير سبحانه وتعالى الذي أحاط علما بخبايا الأمور فضلا عن الأمور الظاهرة الواضحة البينة. ومن العجائب أنك تجد بعض الناس ربما في أيامنا يتبنى بعضهم آراء أهل البدع الأوائل الذين ربما تكلم عليهم السلف بكلام شديد وكفروهم والعياذ بالله، الذين كانوا ينكرون علم الله عز وجل. فقال لأحدهم، جلس معنا رجل في المجلس فيقول إن الله علمه يقتصر على جوانب الخير أما جوانب الشر فلا يعلم بها ربنا سبحانه وتعالى، وهذا والله كذب وإفك مبين، فالله هو الذي يقول وهو بكل شيء عليم. واضح بارك الله فيكم. وعلمه سبحانه وتعالى يترتب عليه أن يجازي العباد، لأنه يعلم، يجازيهم بالخير إذا قدموا الأعمال الطيبة ويجازيهم بالسيئات إذا قدموا الأعمال السيئة، فكيف يقول بعضهم مثل هذه الأشياء؟ لذلك بعض غلاة المبتدعة كغلاة المعتزلة والرافضة وغيرهم قالوا بأن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلها العباد، يعني فعل العبد لا يعلمه الله عز وجل حتى يفعله الإنسان، وهذا طبعا كلام مغلوط وكلام خطأ، فالله يعلم السر وأخفى. قالوا السر هو الذي يكون بين الإنسان ونفسه، وأخفى من السر حديث النفس الذي يكون بعد أمد، يعني الآن ربما حدث الإنسان نفسه بأشياء اليوم، هذا أمر خفي سر بينك وبين نفسك. طيب هل تعلم عن حديث نفسك لك بعد سنة؟ ما يعلم الإنسان هذا الأمر، ما يخطر أصلا في بالي هذا الأمر. فالله يعلم عن حديث نفسك لك إلى أن تلقاه سبحانه وتعالى، إلى أن تلقاه سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، سمعت بعضهم يقول ويعني اطلع على بعض المسائل المتعلقة بي، يعني الأمور الطبيعية، الغابات وغير ذلك من الأمور. قال أحيانا أقف في بعض البلدان على غابة ضخمة جدا، غابة ضخمة جدا، ربما بعض الغابات تكون على مساحة مئات الكيلومترات، وربما بعضها على مساحة آلاف الكيلومترات. فالله عز وجل يقول ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لاحظ هذه الغابة الضخمة العظيمة، إذا سقطت منها ورقة فالله عز وجل يعلم هذا الشيء، ليس عن هذه الغابة فقط، بل يعلم عن هذه الأوراق التي تسقط منذ خلق هذه الأرض إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فكيف يزعم بعضهم أن الله لا يعلم عن فعل العبد إلا إذا وقع فعل العبد، أو أن الله لا يعلم بأفعال العبد إن كانت في جانب الشر؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ومن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الكتابة، فقد جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذه الكتابة عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. والكتابات أيها الأحبة الأفاضل يذكر جمع من أهل العلم أنها على أنواع، هناك كتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تغير ولا تبدل، هذه الكتابة لا تغير ولا تبدل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأيضا في قول الله عز وجل في لوح محفوظ ذهب جمع من أهل العلم، ذكر هذا ابن جرير الطبري في تفسيره، لوح محفوظ من الزيادة والنقصان. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال كتابان، كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. معنى هذا الأثر هناك كتابان، كتاب يقع فيه التغيير والتبديل، وهناك كتاب لا يقع فيه التغيير والتبديل وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. وأيضا من الكتابات الكتابة التي تكون في عندما يكون الإنسان جنينا في بطن أمه، ويسميها أهل العلم الكتابة العمرية، الكتابة العمرية تكون مرة في عمر الإنسان، يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأيضا هناك كتابة حولية، وهي التي تكون في ليلة القدر، ليلة القدر عظيمة القدر، وتقدر فيها مقادير الخلائق، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك كتابات، كتابة تكون من الكتابات اليومية، وهي الصحف التي تكون في أيدي الملائكة، الصحف التي تكون في أيدي الملائكة. ومن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أنه ما يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمشيئة لا تعني المحبة، المشيئة لا تعني المحبة، فالله عز وجل ما يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وهذا الشيء الذي يقع بمشيئة الله قد يكون محبوبا لله وقد يكون مبغوضا لله، فما يقع إلا بحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. ومن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة الخلق، فالله عز وجل خلق الخلق وأعمالهم، خلق الخلق وأعمالهم. فإن قال قائل طيب الآن لو آمن الإنسان بالقضاء والقدر ما هي الثمرات المترتبة على الإيمان بالقضاء والقدر؟ أولا إثبات ربوبية الله عز وجل، فالله يحكم ما يريد، يتصرف في خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى. وهنا نرجع إلى كلام الإمام أحمد، القدر قدرة الله، الله قدير على كل شيء، يتصرف في خلقه كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا الله قدر كذا وكذا؟ قدرة الله عز وجل، هو القدير على كل شيء. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فالقدر قدرة الله عز وجل، الإيمان بالقضاء والقدر يدل ويفيد ويزيد في قلب الإيمان في قلب العبد، يزيد في قلب العبد معاني الربوبية لله سبحانه وتعالى. فالله هو السيد المالك المتصرف، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. لذلك من أحوال أهل الصلاح والتقوى مع أوامر الله عز وجل وما قدره الله عز وجل، أنهم يقولون كحال السيد مع أنهم يقولون كحال العبد مع سيده. فالعبد مع سيده لا يعترض عليه ولا يحتج عليه، وإنما يطيع أمر سيده. وكذلك المسلم يتذلل ويخضع لربه سبحانه وتعالى. ويلزم من ذلك أيضا إثبات الألوهية لله عز وجل، فالذي قدر هذه الأشياء هو المستحق للعبادة جل جلاله وتعالى، ملكه وسلطانه. ثم أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن في ذلك تسلية عظيمة جدا للعبد إذا ابتلي بأي ابتلاء، سواء كان هذا الابتلاء بالخير أو كان أيضا هذا الابتلاء بالشر. إذا كان الإنسان قد ابتلي بالخير فيزداد عبادة وذلا وخضوعا لله عز وجل، فهو يعلم أن هذه الخيرات ما سيقت له لذكائه أو لشطارته أو لجهده، وإنما سيقت بمحض فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا ابتلي الإنسان بالشر فإنه يصبر، لأنه يعلم أن الذي ابتلاه بهذا أرحم به من أبيه وأمه. أحبتي الكرام، لابد أن تنتبه لهذه المسألة. بعض الناس يقول فلان ابتلي بموت الولد، وابتلي بفقد بعض أعضاء بدنه بسبب بعض الأمراض، وابتلي بمرض السرطان، وابتلي بفقد المال، وابتلي بفقد الزوجة. من الذي ابتلاه بهذا؟ رب العزة الذي هو أرحم به من أبيه وأمه، أرحم بالخلق من جميع الخلق، فهو الخالق المعبود الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لذلك لا يعترض الإنسان على قضاء الله وقدر الله عز وجل. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، لما تكلم ابن القيم عن إحسان الظن بالله وعدم إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، ذكر أن كثيرا من الخلق عندهم سوء ظن بالله عز وجل. بعضهم يرى أنه يستحق أفضل من حاله هذه، يقول أنا ما أستحق هذا، أنا أستحق أكثر من ذلك، كأن له حقا واجبا على الله عز وجل. لا يصح مثل هذا الأمر، لا يجوز. لما تكلم ابن القيم عن هذه الأمور ماذا قال؟ قال فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيها. يعني الإنسان إذا نجاه الله من هذه النظرة، يعني بعضهم كأنه يريد أن يقول والعياذ بالله، وبعضهم ربما قال ويقول كأنه يريد أن يقول بأن الله ظلمه بهذا الأمر. هذا موجود في قلوب بعض العباد والعياذ بالله، وهذا أمر عظيم وشنيع ومحرم. أيها الأحبة الكرام، لو تذكر الإنسان ذنوبه وخطاياه ومعاصيه لقال إن ربي لطيف وبر رحيم حليم سبحانه وتعالى. فالإنسان يستحق أضعاف مضاعفة على البلاء الذي يراه هو في نفسه عظيما، لأنه لو نظر إلى ذنوبه ومعاصيه وأعماله القاصرة الناقصة لا استحيا ولا خجل، لأنه تجرأ ويزعم أن لنفسه حقا على الله عز وجل. قيل في ترجمة حماد بن سلمة لو قيل له إن القيامة غدا لم يستطع أن يستزيد من العمل، فقد تذكر هذا الأمر. وقارن نفسك بحال هذا الإمام الرباني الراسخ، وانظر بعد ذلك إلى تقصيرنا في طاعة الله وتفريطنا وتضييعنا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ربما بكى الإنسان على نفسه لشدة تقصيره، فكيف يظن أنه لم يقصر في شيء وأنه مستحق لكذا وكذا من الإكرام ومن النعم ومن الخيرات؟ لذلك لا بد أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. ولو ابتليت بأي ابتلاء فتذكر وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بعضهم إذا ابتلي بمصيبة فإنه يقول هذا بما كسبت يداي، هذا بما كسبت يداي، بدرت مني كذا وكذا وكذا ورجعت لي هذه الأمور مرة أخرى. فلذلك الإنسان ينتبه ولا يعترض على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ومن ألفاظ بعضهم إذا مثلا فلان وقع عليه بلاء، قال بعضهم ما يستاهل. سبحان الله، كيف ما يستاهل؟ يعني ما الذي قدر عليه هذا؟ إنه الله عز وجل، فالزم الأدب مع الله، قل قدر الله وما شاء فعل، ولا تتلفظ بألفاظ تندم عليها ندما عظيما إن وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر حصول الطمأنينة والسكينة للعبد بإذن الله عز وجل، فهو يعلم أن هذه الأمور مقدرة عند الله، وأنه إن صبر أجر الأجر العظيم بإذنه سبحانه وتعالى. حدثني أحد الزملاء أنهم في عائلتهم قال في السنة الأولى توفي أخي الذي عمره تقريبا 30 سنة، وفي السنة التي بعدها توفي أخوه تقريبا في نفس العمر، وفي السنة التي بعدها توفي الثالث، هكذا يتعاقبون في يعني الوفاة 3 أو 4، وهذا بلاء عظيم جدا. وربما إذا كان الإنسان ما عنده الإيمان بالقضاء والقدر ربما يطيش عقله، أما تجد المؤمن الصادق يقول قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، والفراق في هذه الدنيا أمره سهل، الأهم أننا نلتقي في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لذلك تجد أهل العلم وأهل التقوى وأهل الإيمان إذا ابتلوا بالابتلاءات العظيمة يصبرون ويحتسبون ويطلبون ما عند الله سبحانه وتعالى، ويتذكرون طبعا في هذا المقام من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي بالابتلاءات العظيمة. بعضهم إذا ذكرته بالصبر وحال النبي عليه الصلاة والسلام قال صحيح لكن، لا لكن هذه دعها على جنب، قال صحيح بس لا 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 دع هذه الأمور على جنب، قل آمنت بالله وسلمت لحكم الله عز وجل، وما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون عن الحسن البصري إن كان الرجل ليشاق بالشوكة، لحظ الشوكة، يقول هذا بذنبي وما ظلمني ربي. وجاء عن ابن مسعود أنه قال لأن يعض أحدكم على جمرة حتى تبرد أحب له من أن يقول لشيء، أو لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قدره الله لما قدره الله. فهنا يتمايز أهل الإيمان ويتمايز أهل التقوى. من عجيب هدي السلف الصالح أنه يعني جاء عن شريح القاضي، هذا أحد التابعين، فيما رواه عنه البيهقي في شعب الإيمان أنه قال إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، يعني مصيبة ويحمد الله عز وجل عليها في 4 مواضع، ما هي هذه المواضع؟ قال أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي عليه. يعني مثلا الإنسان تقع عليه مصيبة حادث السيارة، فهذه السيارة تنتهي وتفنى هذه السيارة، فيحمد الله عز وجل قال الحمد لله جت في سيارة ولم يأتي هذا الأمر بموتي 2 أو 3 من الأولاد، فهذه نعمة عظيمة، السيارة تعوض، أما الأولاد إذا ذهبوا هذا الأمر أمر عظيم جدا. قال يعني الأمر الأول إن المصيبة ما كانت أعظم، جاءت على هذه المسألة. قال وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، يحمد الله عز وجل أنه رزق الصبر، لأن من لم يرزق بالصبر هذه أي مصيبة بارك الله فيكم، هذه مصيبة في الدين والعياذ بالله، فهذا بلاء آخر. وطبعا أن يرزق الإنسان الصبر هذا ليس بالأمر السهل، وهذا الأمر ما يوفق له كل أحد، وربما رأيت الرجل قد يشار له بالبناء ما يصبر على المصيبة، ما يصبر على المصيبة. قال وأحمده وهذا ملحظ عظيم جدا إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب. لذلك يقول بعض أهل العلم إذا أردت أن تعرف أن هذه المصيبة هل هي ابتلاء تؤجر عليه أو عقوبة من الله، انظر إلى حالك عند هذه المصيبة وبعد هذه المصيبة. إذا اقتربت وقربتك هذه المصيبة إلى الله فهي بإذن الله من أمارات الخير وعلامات الخير، وأما إذا زادتك المصيبة بعدا عن الله عز وجل فلا بد أن يعلم الإنسان أنه ربما مكر به، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعضهم يبتلى بالمصيبة اليسيرة فيلحد والعياذ بالله يكفر بالله عز وجل، يكفر بربه سبحانه وتعالى، فهذا انتقل من مصيبة دنيوية إلى كارثة دينية والعياذ بالله. قال والموضع الرابع أحمده إذ لم يجعلها في ديني، أحمده إذ لم يجعلها في ديني، جاءت في شيء من أمور الدنيا تعوض هذه الأمور بإذن الله عز وجل. يعني بعض الأشخاص كانوا أغنياء ثم أصبحوا فقراء حتى أن بعضهم ربما سأل الناس فيقول هذه مصيبة دنيوية تعوض بإذن الله، فيأتيه الفرج ويرفع ربنا سبحانه وتعالى عنه الضر. أما إذا كانت المصيبة في دين الإنسان فهذا هو الأمر العظيم، هذا هو الأمر العظيم. وهنا أنبه على نقطتين، كثير من الناس ربما ابتلي وأصيب في دينه فلم يبالي بذلك أبدا، بل ربما رأيت بعض من يظن فيهم الخير، وربما الواحد منا يقع في مثل هذه الأشياء، يبتلى بمصيبة في الدين فلا يبالي بها. طيب إذا خصم من راتبه 100 درهم ربما أقام الدنيا ولم يقعدها، يقول حقي والله ما أتنازل عن درهم واحد، هذا موجود. طيب لا إشكال، لا تتنازل عن درهم واحد. طيب المصائب الدينية التي تمر عليك من إطلاق البصر ومقارفة الخطايا والعياذ بالله وترك الصلاة المكتوبة في المسجد إلى غير ذلك من المصائب، هذه ما تحتاج إلى توبة، ما تحتاج إلى إنابة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل أنبه على نقطة، بعض الناس يشتكي من مصائب ويراها بأنها أثقل من الجبال الرواسي، وفي الواقع بارك الله فيكم هل هذه مصائب حقيقية؟ في الواقع ربما هذه المصائب لا يصلح أن تسمى مصيبة ولا يصلح أن تسمى مشكلة، أمور عادية جدا تقع على الإنسان في هذه الحياة. يعني أحبتي الكرام، بعض الناس كأنه غير متصور أنه يعيش في الدنيا، يظن أنه يعيش أي يعيش في الجنة. يعني الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد هذه الدنيا، إذا جئت إلى بعض من يملك المليارات تجد عندهم مصايب، تجد عندهم مشاكل. طب أقول كيف عندهم مشاكل وعندهم مصايب؟ مصاب بالسرطان. طيب المليارات تنفع بارك الله فيكم؟ ما نفعت. هذا الأمر يصيب الناس سلمكم الله، فلا تضخم بعض الأمور ولا تكبر مثل هذه الأشياء. ومن عجيب ما مر علي وأنا أذكر هذا الأمر شخصيا بارك الله فيكم سمعته حتى ننتبه ولا نضخم بعض الأمور، لأن بعض الناس أصبح كثير الشكاية من لا شيء وعلى لا شيء. سمعت أحدهم وقد اتصل، ما أقول قيل لي، ما أقول قيل لي، أنا سمعت هذا الأمر بنفسي، اتصل على إحدى البرامج أو أرسل رسالة على إحدى البرامج التي تستقبل شكاوى الناس، تستقبل شكاوى الناس، فقال بأن المنطقة الفلانية عندها مسجد ونحتاج أن يعبد الطريق عند هذا المسجد لأن الطريق غير مسفلت، يوجد طريق لكنه غير مسفلت. طيب خير، لماذا؟ وسمى المنطقة، ويعني أعرف هذا المسجد بنفسي في أحد الطرق السريعة الآن، طبعا سفلت الموضع بالكامل. قال بجانب المسجد يوجد محل يبيع الشاي، فإذا شربنا هذا الشاي والطريق غير مسفلت ربما انسكب الشاي هذا على ثيابنا وأوسخه. يعني بالله عليك هذه شكوى الآن، بالله عليك سلمك الله، هذه شكوى تستحق أن ترسلها إلى كذا وكذا من الأمور. هذا بارك الله فيكم أحيانا بعض الناس يضخم بعض الأشياء وهي لا شيء، وهي لا شيء. أحدهم قال لي في دولة ما نقلت، يعني في قمة الضيق متضايق جدا، قال نقلت من مسجدي إلى مسجد آخر. قلت طيب وبعدين شو اللي صار؟ ما الذي جرى؟ ما وقع شيء، سلمك الله، ما وقع شيء، بل كثير من الناس يقع لهم أضعاف هذا الأمر، فيصبرون ويحتسبون ويثنون على الله سبحانه وتعالى. يعني أحبتي الكرام، عندما تتذكر بعض المناقصات الدنيوية، تأمل فقط في هذه الآية: فلبث في السجن بضع سنين. من الذي لبث في السجن؟ يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ظلما وبغيا وعدوانا، كف نفسه عن معصية الله، فكان جزاؤه من قبل هؤلاء أنه زج به في السجن، ومع هذا في آخر القصة يثني على الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يضخم بعض الأشياء ويضخم بعض الأمور، وهي والله لا تصلح بأن تضخم أبدا. وبعض الناس يقول: والله فلان أنا ما أسامحه ولا أحلله ولا أبيحه إلى يوم القيامة. خير، شو سوى فيك؟ ضربك، ضرب أولادك، يعني أكل مالك أو غيره. قال ذاك اليوم في الاجتماع رد عليه: يعني بالله عليك، سلمك الله، هذا الآن أمر يستدعي كل هذه الأشياء وكل هذه الأمور؟ لنتق الله سبحانه وتعالى، لنتق الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا طبعت على كدر، فلا تضخم بعض الأشياء ولا تضخم بعض الأمور. بعض الناس يقول أنا أفكر بالانتحار. ليش فكر بالانتحار؟ شو اللي صاير؟ قال والله أنا في عملي لم أحصل على ترقية. طيب، هب أنهم لم يعطوك ترقية إلى أن تلقى الله عز وجل، فكان ماذا؟ سلمك الله، فكان ماذا؟ فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه، لابد على الإنسان أن ينتبه. وبعضهم ربما بسبب تضخيمه لبعض الأشياء يقع في البغي على عباد الله، يرى نفسه أنه المظلوم، ولو حاققته لوجدت أنه هو من ظلم عباد الله عز وجل. فإن كثيرا من الناس يسأل عن الحق، يسأل عن الحق الذي له، ولا يسأل عن الحق الواجب عليه، يسأل عن الحق الذي له ولا يسأل عن الحق الواجب عليه. إحداهن تقول لي بأن رجلا على كلامها لم يعني أو كان له دور سلبي في موضوع عدم حصولها على الترقية. قالت: فدعوت الله عز وجل عليه. طبعا ما حصلت على الترقية بسبب كثرة التفكير، ما الذي وقع لها؟ دخلت المستشفى ونامت في المستشفى. قالت: فدعوت الله علي أن يحرق الله قلبها. طيب هذا بالله عليكم يصح؟ سلمكم الله، يصح مثل هذا الأمر؟ قالت: فمات له ولد فبكت بكاء عظيما. هل أنا السبب في هذا؟ قلت: بعد ماذا تسألين؟ بعد ماذا تتكلمين؟ هذا الأمر لا يصلح، بارك الله فيكم. فالإنسان العاقل لا يفعل مثل هذه الأشياء، ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى ويرجو فيما عند الله. وأيضا جاء عن الإمام أحمد وجماعة من السلف أنهم كانوا يقولون، يعني الإنسان يغلب جانب العفو والمسامحة، فيقولون: أتقبل أن يعذب بسببك مسلم؟ تقبل؟ يعني واحد مثلا أذاك في الطريق، فبعض الناس يبادر بالدعاء عليه بالويل والثبور والموت وغير ذلك. طيب، أتقبل يوم القيامة أن هذا الإنسان يدخل النار بسببك؟ فالناس يقول: لا، سامحنا لوجه الله عز وجل. فكذلك عامل الناس مثل هذا الأمر. نعم، المظلوم له حق، لكن كلامنا عن تضخيم بعض الأشياء، وكأن الإنسان لا يعيش إلا في هم وغم وضيق وكرب، رغم أنه لا ينقصه شيء، رغم أنه لا ينقصه شيء. لذلك من فوائد الابتلاءات والمصائب، وهذا جانب خفي ربما لم يلحظه بعضهم، أن الإنسان ربما تتابعت عليه مصائب، ثم يبتلى بمصيبة في نظر الناس عظيمة، فيصبر صبرا عجيبا، فيقول له الناس: كيف تصبر يا فلان؟ قال: هذا بالنسبة للذي مر عليه هذا ولا شيء، هذا ربي لك الحمد، أنا أسأل سجود شكر، هذا الأمر لا يعنيني ولا يؤثر فيني لا من قريب ولا من بعيد، فالله عز وجل أكرمني بلطفه العظيم. فهذا والله أمر يعني من الفوائد المترتبة على البلاء، من الفوائد المترتبة على البلاء. وأنصحكم أيها الأحبة الأفاضل بقراءة رسالة عظيمة عظيمة جدا كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بعنوان قاعدة في الصبر، قاعدة في الصبر. وذكر عبارة لبعض السلف الصالح أنه قال: مصيبة تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك شكر الله. كلا إن الإنسان لا يطغى، الرآه مستغنى. وأيضا كان بعض السلف يقول: لولا مصائب الدنيا لقدمنا الآخرة مفاليس، لولا مصائب الدنيا لقدمنا الآخرة مفاليس، ما عندنا شيء. إذا يعني هذه المصائب فيها تطهير، فيها كفارة، فيها رفعة، فيها علو بإذن الله سبحانه وتعالى، فلذلك الإنسان يحتسب الأجر. ثم قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. يعني المؤلف يتكلم الآن عن عدة مسائل من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وكل ما يقع بعد الموت يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهذا جانب من جوانب العلم ربما خفية على عدد من الناس. يعني بعض الناس مثلا ربما حرص على تعلم المسائل المتعلقة بالحلال والحرام والمسائل المتعلقة بتوحيد الله عز وجل، وهذا كله طيب، هذا كله طيب وباب من أبواب الأجر وباب من أبواب العلم، لكن بعضهم ربما يتصور أن مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، مسائل الإيمان باليوم الآخر مسائل محدودة، مسائل لم تأتي فيها نصوص، مع أنك لو تتأمل مثلا في سورة أو في سور جزء عما يتساءلون، سور جزء عما التي يحفظها كثير منا ونقرأها كثيرا في الصلوات، لرأيت أن كثيرا من هذه السور تتكلم عن ماذا؟ عن اليوم الآخر. طيب لو نظرت إلى المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، كثير من هذه السور تتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، ففيها المباحث في هذه المسائل، يعني في الإيمان باليوم الآخر مباحث مهمة جدا، لو تعلمها الإنسان لوجد علما عظيما. وربما تكون أحيانا بعض المسائل عبارة عن آيات يقرأها الإنسان ولكن لم يقف عند معناها، آيات يقرأها الإنسان لم يقف عند معناها. إن هناك مسائل متعلقة بالصراط، هناك مسائل متعلقة بالحوض، هناك مسائل متعلقة بالحشر، هناك مسائل متعلقة بالصحف، هناك مسائل متعلقة بعرصات يوم القيامة، هناك مسائل متعلقة بحشر الخلائق، هناك مسائل متعلقة بالإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيم القبر وبالنفخ في الصور وبالجنة وصفتها ونعيمها وبالنار وصفتها وعذابها، وأمور متعلقة برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، إلى غير ذلك من المسائل، إلى غير ذلك من المسائل. فهنا تكلم عن نكير ومنكر، الحديث جاء في ذكر منكر ونكير، والدليل على ذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وابن حبان بإسناد قوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، فيقولان له الأسئلة الثلاث التي هي فتنة القبر، الأسئلة الثلاث التي هي فتنة القبر. ابن كثير في البداية والنهاية يقول: ومن الملائكة المسمين في الحديث منكر ونكير عليهم السلام، وقد استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر، استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر. طيب عندنا شيئين، الشيء الأول فتنة القبر، فتنة القبر تكون للصالح وغير الصالح، للصالح وغير الصالح، وعندنا عذاب القبر لمن شاء الله عز وجل أن يعذب في قبره. فتنة القبر تسبق عذاب القبر ونعيم القبر، فتنة القبر تسبق عذاب القبر ونعيم القبر. جاء من الأدلة على إثبات فتنة القبر ما جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعدان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقل، رواه البخاري ومسلم. وأيضا عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر. فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. وجاء تفصيل فتنة القبر في حديث البراء عند الإمام أحمد، يعني تفصيل فتنة القبر بالشيء الذي يعرفه الناس جاء في حديث البراء عند الإمام أحمد في المسند. قال صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسدي، تعاد روح الإنسان في جسدي، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. هذه رواية أحمد، رواية الصحيحين تختلف قليلا عن هذا اللفظ. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد كلام اختصر الحديث: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، إلى آخر الحديث. المقصود أنه في حديث البراء جاء ذكر الأسئلة الثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذا في حديث البراء عند الإمام أحمد في المسند. طيب، ثم الشيء بشيء يذكر، وبعد فتنة القبر إما نعيم وإما عذاب. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، ربما بعض الناس يعرف دليلا واحدا من القرآن على إثبات عذاب القبر. هناك أدلة في القرآن، ليس دليل، أدلة في القرآن على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. وبعض الباحثين المتميزين كتب كتابة حول الآيات القرآنية التي تدل على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، نشرت في بعض المجلات العلمية. هذا البحث المميز متداول، هذا البحث ومطبوع. من هذه الأدلة طبعا قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا الآن نأتي إلى الفوائد، لأن بعض الناس قد يقول: الدراسة المعتقد يعني ما الجديد؟ يعني أنت ستذكر مسائل وأدلتها، ودائما نسمع هذه المسائل وما في شيء جديد. طيب، شوف ابن كثير كيف يعلق على هذه الآية. قال: وفي هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على إثبات عذاب البرزخ في القبور. يعني هذه الآية أصل من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. طيب، ما وجه الاستدلال من الآية؟ بعض الناس الآن نرجع إلى كلامهم: المسألة واضحة، ما في شيء جديد، وانتهت الأمور. أولا، الدليل الذي يذكره دائما الناس، يعني وجه الاستدلال من الآية، أن فيها ذكر عذابين: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا العذاب الأول، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا العذاب الثاني بعد قيام الساعة. قالوا: الدليل الثاني من الآية، أحد يعرف؟ من الآية، نفس الآية، ما نخرج عن الآية،
ذكر الغدو والعشي.
وضح لي، شرح لي.
يعني الآن هناك غدو وعشي، يوم تقوم الساعة فالشمس تذهب والقمر يذهب،
في الآخرة ما في غدو ولا عشي؟
ما في غدو وعشي.
جيد، سامع عنها ولا كذي؟ يعني المعلومة هذه جوابك صحيح ترى. جيد، ابن بطال في شرح البخاري ينص على هذا، يقول: غدو وعشية، وأما في الآخرة فلا غدو ولا عشي. واضح، بارك الله فيك. فهذا دليل على إثبات عذاب في البرزخ. وجه ثاني من الآية، تفضل. ما دليلك على هذا؟ اي لا، هذا يعني هكذا بدل ما نكحلها نعميها. تفضل. يعني اريد ان تعبر بطريقه ثانيه، تفضل. أريدك تعبر بطريقة ثانية، تفضل. بارك.
يكون العرض فقط جزئي، أما في الآخرة فعلا
أحسنت، يعني هذا مجموع أجوبتكم. الله عز وجل ذكر العرض، وهذا في الدنيا النار يعرضون عليها، طيب في الآخرة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واضح بارك الله فيكم. فهذه من أدلة أهل السنة والجماعة من آية واحدة، لاحظ من آية واحدة كيف أنهم يذكرون هذه الأدلة. فائدة إخوان الكرام، أذكر هذا الشيء للفائدة. بعضهم يقول الآية ليست في عذاب القبر، طيب ليش؟ خير؟ قال الآية أدخلوا، يعني معنى الآية أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يوم تقوم الساعة، فهم يعرضون على النار يوم تقوم الساعة غدوا عشية. السمعاني في التفسير قال وهذا قول فاسد، واضح أن القول هذا قول فاسد وفيه تكلف ظاهر واضح، تكلف ظاهر وواضح، يعني يقول معنى الآية أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فيعرضون على النار غدوا وعشية. طيب وين ويوم تقوم الساعة؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا قول فاسد كما ذكر جمع من أهل العلم. طيب عندنا بارك الله فيكم دليل ثاني من القرآن، قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صح موقوفا على أبي سعيد الخدري أنه قال معيشة ضنكا هو عذاب القبر، هذا جاء عند سعيد بن منصور، وجاء عن أبي هريرة عند ابن حبان مرفوعا، يعني من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أن المعيشة الضنك عذاب القبر، لكن الصواب أنه موقوف على أبي هريرة بإسناد صحيح، موقوف على أبي هريرة بإسناد حسن. وأيضا ابن جرير الطبري يقول هذه الآية في عذاب القبر، ابن جرير الطبري يقول هذه الآية في عذاب القبر. طيب الدليل الثالث من القرآن، قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فلهم عذاب أدنى، وهذا العذاب الأدنى على أقسام، فيذوقون جزءا منه في القبر ويذوقون العذاب الأكبر في الآخرة. لو تلحظ الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، فهناك عذاب أدنى يكون على وجهين، عذاب أدنى يكون في الدنيا وعذاب أدنى يكون في القبر، وعذاب أكبر يكون أين؟ في الآخرة، عذاب أكبر يكون في الآخرة. لذلك ما قال ولنذيقنهم العذاب الأدنى، قال من العذاب الأدنى، واضح بارك الله فيكم، من العذاب الأدنى. فهناك عذاب في الدنيا أدنى، وعذاب في القبر أدنى من عذاب الآخرة، وعذاب الآخرة. ذكر هذا ابن القيم في كتابه الروح، وذكره عن ابن عباس، والذي في الكتب أنه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا في قول الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، طيب هذا العذاب بعده، لم يردوا إلى عذاب عظيم، العذاب العظيم عذاب الآخرة. طيب متى يعذبون مرتين؟ مرة في العذاب، يعني سنعذبهم مرتين. قال بعض أهل العلم منهم الخازن المفسر المعروف قال العذاب الأول سنعذبهم مرتين، العذاب الأول اختلف فيه أهل العلم مع اتفاقهم أن العذاب الثاني هو عذاب القبر. سنعذبهم مرتين عذابين، العذاب الأول اختلفوا فيه، هل مثلا عذاب بالهزيمة، عذاب بالقتل أو غير ذلك، لكنهم اتفقوا على أن العذاب الثاني من سنعذبهم مرتين هو عذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهذه الآية استدل بها البخاري على إثبات عذاب القبر، استدل بها البخاري في صحيحه على عذاب القبر، على عذاب القبر. إذن المقصود بارك الله فيكم أننا ننتبه إلى أدلة أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسألة. وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى يذكر أن أهل الملل حتى من غير المسلمين يثبتون القيامة الكبرى ويثبتون أيضا عذاب القبر. قال: وإنما أنكر عذاب البرزخ طائفة قليلة من أهل البدع. يعني حتى أصحاب الديانات الأخرى يذكرون عذاب القبر، يذكرون عذاب القبر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال هنا: ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فيتكلم المؤلف عن الحوض، وأحاديث الحوض متواترة، جاء في السنة عدة أوصاف لحوض النبي صلى الله عليه وسلم: طوله شهر، وعرضه شهر، وزواياه سواء، يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يطأ بعدها أبدا، وأكوابه عدد نجوم السماء، إلى غير ذلك من الصفات التي جاءت لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الموفق من يدعو الله عز وجل: اللهم اسقني من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبدا. فالموفق يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. قال: والميزان، ودل على إثبات الميزان قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا حديث أبي مالك الأشعري عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. لذلك قال ابن أبي عاصم في كتاب السنة: الأخبار التي فيها ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها وصحتها وشهرتها، وهي من الأخبار التي توجب العلم على ما ذكرنا. وابن كثير في البداية والنهاية يقول: فأما الميزان الموضوع يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث كما رأيت، تواترت بذكره الأحاديث كما رأيت. كم بقي على الأذان؟ طيب. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، معرفة مثل هذه الأشياء من الأمور المؤثرة حتى على عمل الإنسان. وأيضا في بعض المجلات العلمية المحكمة نشر فيها بحث عن الميزان والمسائل العقدية المتعلقة به، يحسن على طالب العلم أن يراجع مثل هذه المسائل. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم الموفق يسعى جاهدا في أن تكون صحيفة أعماله وموازينه ثقيلة في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بس ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالموازين عند الله موازين الحسنات والسيئات، احرص أن تلقى الله عز وجل وأنت قد قدمت الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قال: وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السير إذ جاء يطفح. إن الله عز وجل يخرج أقواما قد دخلوا النار من أهل الإيمان، فيخرجهم وقد احترقوا بهذه النار فهي نار عظيمة، فيلقون على نهر يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. حميل السيل ما يحمله السيل من بذور وغير ذلك، فتجد على طرف السيل تنبت بعض الأعشاب أو الأغصان الصغيرة القصيرة، فهكذا يكون حاله. ويعرف هؤلاء بالجهنميين، يعرف هؤلاء بالجهنميين. جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. وطبعا المؤلف بارك الله فيكم في كلامه هذا يرد على من؟ يرد على الخوارج الذين يزعمون أن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار ما يخرجون منها بل يخلدون فيها أبدا، فهو يرد عليهم. وهنا أنبه على مسألة، لا يعني طبعا كلام أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، فمآلهم إذا كانوا من أهل الكبائر من هذه الأمة إلى الجنة، لا يعني هذا بحال من الأحوال التهاون في شأن الذنوب والخطايا والمعاصي. لذلك روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي حفص عمر بن سلم، عمر بن سلم توفي سنة 264 الهجرة، أنه قال: المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. يعني الحمى عادة ما يموت بها الإنسان، لكن ربما مات بها الإنسان، كذلك المعاصي ربما فتحت على الإنسان أبوابا خطيرة وربما ألقته في الكفر بالله سبحانه وتعالى، ربما ألقته في الكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك بعض من يدعو إلى الديانات الأخرى يتلقفون من؟ يتلقفون ضعيف الإيمان، ويتلقفون بعض الأشخاص ممن ابتعدوا عن الخير، فيسهل انحراف هؤلاء من جانب إلى جانب الآخر، فلذلك لا يتساهل في شأن الذنوب والمعاصي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وربما غلبت على الإنسان بعض الشهوات فربما أوقعته في أمور عظيمة. ويذكر جمع من أهل العلم، وهذا يذكر في كتب التواريخ، أن رجلا كان يؤذن فصعد على سطح مسجده فرأى امرأة جميلة تغتسل، فنزل وذهب وأراد أن يتزوجها، فقالت بأنها نصرانية وأبوها لا يسمح لها بأن تتزوج مسلما، وقال إذن سيتنصر هذا الرجل والعياذ بالله. قالت: لا يقبل منك حتى تعلن هذا التنصر على رؤوس الملأ. فأراد أن يصعد على سطح المسجد أو سطح منزله كي يعلن ذلك، فسقط ومات من هذا السقوط. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك يدعو الإنسان ربه دائما: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويدعو بهذا الدعاء العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأنبه أيها الأحبة الأفاضل، والله الذي لا إله غيره، إن هذا الدين لا يحتاج لي ولا لك ولا لفلان ولا لعلان، هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل لهذا الدين العظيم حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فإذا أقبل الإنسان على الشر والارتكاس فيه فلا يضر إلا نفسه، لا تتصور أبدا أنك تضر دين الله سبحانه وتعالى، فلا يضر الإنسان إلا نفسه. ولكن إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، إياك أن يسيء الناس الظن بأهل الدين والعلم والخير بسبب سوء أفعالك وسوء أعمالك. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ ما سمعته؟
الشيخ أتمنى كلامكم في ناس يعني أثبتنا لهم عذاب القبر كانوا ينكرون عذاب القبر.
نعم، معتزلة وغيرهم ينكرون عذاب القبر، المعتزلة وبعض العقلانيين الموجودين في أيامنا فهم ينكرون عذاب القبر جهار النهار.
شيخ السؤال هو ماذا يفعل الحديث الصريح؟
يقول لك لا، أحسنت، هذا سؤال جيد. يقولون نستدل بالمتواتر، وهذه الأحاديث أحد فلا تقبل في جانب الاعتقاد. شوف الإنسان كيف يرتكس والعياذ بالله في الشر، واضح؟ ويتصورون أن لأهل السنة والجماعة دليل واحد فقط من القرآن، وهذا خطأ ليس بصواب. هم ما يسألون الآن لماذا، لكن يقولون في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الآن نعيد السؤال، طيب كيف يمد له في العمر والأعمار مكتوبة عند الله عز وجل؟ هل نقول لهم إن هذا مما قال فيه السلف القدر سر الله وقدرة الله فلا تسألوا عن ذلك؟ هم ما يسألون بهذه الطريقة، معترضين، يقولون كيف نجمع بين النصوص؟ أليست النصوص تدل على أن الأعمار مكتوبة؟ طيب هذا النص يدل على أن سيمد في عمره، واضح بارك الله فيك. فهم ما يسألون سؤال المنكر، وإنما كيف نجمع بين النصوص، وهذا لا حر إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. فيكون الجمع بارك الله فيكم أنه مكتوب في اللوح المحفوظ سيمد في عمر فلان لأنه يصل الرحم، واضح بارك الله فيك. هم الآن ما يعترضون، لكن يسألك كيف نجمع بين هذه النصوص. مثلا: لا عدوى ولا طيرة. طيب والحديث الآخر: لا يورد ممرض على مصح. طيب كيف نجمع بينهما؟ هو الآن ما يقول لك أنا أنكر وقوع هذه الأشياء بقدرة الله، لكن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض هذا جانب من جوانب العلم، واضح بارك الله فيك. فضل أبو زايد، بارك الله فيك. جيد، نقول لو أنت تثبت أن هناك ناس يعذبون لأنهم ينكرون بالكلية لآل فرعون وغيره، إذا أثبت أن هناك ناس يعذبون، طيب ما الدليل على اختصاصهم هم بالعذاب دون غيرهم؟ واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. أنت تحضر درسنا هذا يبدو لأول مرة، عندنا مذهب في الدرس هذا، مذهب وهو مذهب لا ينخرم، أن السؤال خارج الدرس. نعم، يعني متكاثرة، ما جاء فيها حديث واحد، أحاديث كثيرة جدا. يعني أحاديث الحوض يذكر بعض أهل العلم أنه رواها أكثر من 20 صحابي، واضح بارك الله فيك. لذلك يقولون في أبيات جميلة: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، واضح بارك الله فيك. فهي أحاديث يرويها عدد كبير عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. يعني الآية تدل على أن الأمور كلها مقدرة من الله سبحانه وتعالى، ما يقع شيء إلا بقدر الله عز وجل، ولكن الشر بما كسبت يد الإنسان، وهذا شيء مقدر من الله عز وجل، واضح بارك الله فيك. الشر يقع بيد الإنسان بقدرة الإنسان، لكنه أيضا مقدر من الله سبحانه وتعالى، واضح بارك الله فيك. تفضل. على أبي سعيد الخدري وعلى أبي هريرة. طبعا عن أبي هريرة جاء حتى مرفوعا، لكن الصواب أنه موقوف، يعني عندما تراجع الرواية وتدققها يظهر أنه موقوف، والموقوف إسناده حسن عند ابن حبان. أنا أعيد سؤالك، تكلمنا في مجلس أمس عن بعض الروايات المروية في مثالب الصحابة، فنقول من تكلم لك عن بعض الأشياء فقل له هات الإسناد قبل أي كلام. طيب إن جاء لك بالإسناد فتقول له السلف كانوا يقولون سموا لنا رجالكم، من رواة هذا الإسناد؟ حتى يكون الإسناد مقبولا لا بد فيه من اجتماع 5 شروط. أولا أن يروي أن يتصل السند برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون سالما من الشذوذ والعلة. واضح بارك الله فيك. وهذا الأمر دونه خرط القتاد، لا يمكن، لا يمكن مثل هذا الأمر. الأشياء التي يحكونها هم أن الصحابة كلهم مرتدوا إلا فلان وفلان، لا يمكن هذا الأمر. لو حلف الإنسان بين الركن والمقام أن هذا لم يثبت فيه أي شيء، ما يحنث أبدا. واضح بارك الله فيك. لا يمكن هذا الأمر، لا يمكن قطعا بارك الله فيك. نعم. من أثنى عليه؟ علماؤهم ليسوا بحجة. يعني الآن كذابين يثنون على كذاب، نقبل كلامهم؟ أنا أسألك، لصوص يثنون على لص، نقبل كلامهم؟ لماذا إذن البحث العلمي يقع؟ فهمت علي؟ نعم. وأيضا سلمك الله، كلامك من جانب نظري، واضح بارك الله فيك. الجانب التطبيق العملي حتى عندهم هم ما تمشي هذه الأسانيد، حتى عندهم هم. وفي المسألة بارك الله فيك يعني تفريعات دقيقة للعلم. الكتاب الذي سميته أتعلم أنه لم يشتهر إلا بعد القرن 7 الهجري، قبل ما له ذكر؟ أتعلم هذا؟ فلذلك كلامك لازلت أقول أنه كلام نظري. عندما تأتي إلى إسناد من أسانيدهم، تعال نفتش في هذا الإسناد، تتساقط كل هذه الأمور النظرية. نعم. تفضل. شريح القاضي، شريح القاضي التابعي المعروف، التابعي المعروف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.